بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. انتهينا بفضل الله تعالى ورحمته من سورة الشعراء، ونبدأ الليلة بسورة النمل. وكما اعتدنا الإخوة أننا في بداية كل سورة نمر على آيات السورة مرورا إجماليا حتى نتعرف على شيء من مقصودها وموضوعها. فنتفكر في هذه السورة. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. هذه مقدمة السورة، لأنه بعد ذلك ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ثم قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، لكن هذه فاتحة السورة. أحيانا يكون التدبر في فاتحة السورة من أكبر الأسباب التي تفتح لك الباب في فهم مقصود السورة. وأحياناً ربما تكون الفاتحة فيها شيء من العموم، لكن يحتاج أو تحتاج أن تدقق النظر والتأمل. نحن لو تذكرون في سورة الشعراء، في أول آية عرفنا أن مقصود السورة ماذا؟ التسلية. قال: طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وبالفعل سورة الشعراء قامت على التسلية كما عرفنا مقصود السورة. لكن هنا تلاحظ الافتتاح جاء بمعاني عامة، في الثناء على القرآن الكريم، وصف المؤمنين، وصف الكافرين، لكن أيضا تدقق النظر والتأمل، خاصة بإذن الله لما نمر على السورة كلها يتبين لك شيء من أسرار هذا الافتتاح. لكن كنظر أولي إلى السورة، تأمل هنا وصف القرآن بهذه الصفات: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. هدى وبشرى للمؤمنين، وصفهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة واليقين، إيمان ويقين، هدى. وفي المقابل: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. عمه، تلاحظ أن هذا عكس ما تقدم من صفات المؤمنين، عمه وخسارة. معاني عامة ممكن ما تستطيع أن تحدد المقصود هنا، لكن الآيات بإذن الله المتتابعة في هذه السورة، وتنظر فيما تميزت به هذه السورة من قصص، من آيات، من مشاهد الآخرة، فيتبين إن شاء الله لنا شيء من المقصود. طيب، الآن ذكر الله تعالى قصة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، فما الذي بارز في قصة موسى عليه الصلاة والسلام؟ قصة موسى في القرآن أنت عندك أصل أنها في الغالب تذكر لماذا؟ لمقصود ماذا؟ كما مر معنا في الشعراء، ها؟ التسلية والتثبيت، كم صبر موسى على بني إسرائيل، وفي قصة عبر كثيرة كما مر معنا في تقرير التوحيد، في مناظرة مع فرعون، في الآيات الواضحة العصا واليد، وفي موقف السحرة في ثباتهم. لكن هنا ما الذي برز؟ نقرأ: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. هذا الموقف ذكر في الشعراء ولا ما ذكر؟ ما ذكر في الشعراء، انتبه. إذن انظر في هذه الآية العظيمة: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. كما سيأتي معنا في القصة في دروس قادمة، رأى شجرة خضراء فيها نار بيضاء في غاية الجلالة والبهاء، نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، وألق عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. هذه آية عظيمة، الآية آية النار في هذه الشجرة، وآية العصا، ثم قال: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه. هنا تقف، لأنك لما تقرأ القرآن ليس من الأمور المتكررة أن تذكر هذه الآيات 9 في قصة موسى، فذكر هذا في هذه السورة ربما يفتح لك باب في فهم مقصودها وجو السورة. في 9 آيات إلى فرعون وقومه: إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. تأمل كيف بيّن أن هذه الآيات واضحة، لكن ماذا؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعرفون الحق لكن يظلمون أنفسهم ويريدون العلو. قال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فهنا والله أعلم في قصة موسى ما الذي نستخلصه، ما الذي برز فيها؟ تنبيه على ماذا؟ الآيات، المصير، يعني يأتي في موقف في إهلاك فرعون وقومه مثلا، لكن هنا قال: فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تعقيب، نعم، جميل في ختام الآية. هذه أصول إخوة ما تنفك عنها الآيات: التوحيد، الرسالة، الجزاء. يعني فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، هذا الجزاء، هذا يتكرر في القرآن في غالب الآيات، لكن نحن نريد أمور تميز ذكر قصة موسى في سورة النمل خاصة. فكما عرفنا يعني برز فيها موضوع الله تعالى ذكر هذا الموقف العظيم لما رأى موسى النار وكلمه الله وأيده بالآيات وقال في 9 آيات في 9 آيات إلى فرعون وقومه، ثم بيّن أن هذه الآيات واضحة لكن جحدوا بها. الآن لو ترجع سريعا تقول هناك قال هدى وبشرى هم يوقنون، لكن في المقابل الذين لا يؤمنون بالآخرة زين لهم أعمالهم فهم يعمهون، يعني لا يوقنون، يجحدون، يضلون. طيب نمشي. ثم ذكر الله تعالى قصة سليمان عليه الصلاة والسلام، ولقد آتينا داود وسليمان علما. أيضا من طرق معرفة المقاصد أنك تتفكر في الشيء الذي تكرر في السورة كثيرا. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين، ورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين، وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وعرف عظيم نعمة الله عليه. كيف يسمع كلام نملة تتكلم؟ فقال وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. والسورة اسمها سورة ماذا؟ النمل. هنا أيضا يعني في هذا المشهد برز ماذا؟ آية من آيات الله. صحيح العلم، الله تعالى ميزهم بهذا العلم، علمنا منطق الطير وقال آتينا داود وسليمان علما. نعم، فتتذكر مسألة العلم، مسألة الآية، آية عظيمة، نملة تتكلم وتحذر قومها، وكما سيأتي معنا في البلاغة العظيمة في كلام النملة تحذر قومها وتنصح لهم وتعتذر لسليمان وجنوده وهم لا يشعرون، تحمل هم أمتها، هذه نملة. فأدى ذلك أو جعل هذا أن سليمان عليه الصلاة والسلام يعرف نعمة الله عليه ويشكر ربه يدعوه. طيب، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. هذا موضوع العلم لا تنسى. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذن هنا أيضا آية عظيمة، حيوان طير هدهد يدعو إلى توحيد الله، يغار على توحيد الله. ولا بد أن تتذكر دائما في مقصد كل سورة أن التوحيد هو مقصود القرآن كله، وما من سورة من سور القرآن إلا وفيها تقرير التوحيد، لكن بأساليب متنوعة وأبواب مختلفة. فهنا أيضا عندك آية عجيبة، هناك نملة تتكلم، هنا هدهد يتكلم ويدعو إلى توحيد الله. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إلى آخر الآيات، نحن ما نستطيع أن نقرأ السورة كلها. طيب
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. سليمان عليه الصلاة والسلام ملك نبي أيده الله تعالى بجنده فنشر توحيد الله في مشارق الأرض ومغاربها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. تشعر بعزة التوحيد والإسلام. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. المهم شاورتهم وقررت أن ترسل إليهم بهدية. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. يعني سليمان عليه الصلاة والسلام وين كان؟ في بلاد ماذا؟ في بلاد الشام. وملكة سبأ بلقيس في ماذا؟ في اليمن. يقولون في ذلك الزمان الذهاب من الشام إلى اليمن ذهابا شهرين وإيابا شهرين يعني 4 شهور. ويقول أيكم يأتيني بعرشه قبل أن يأتوني مسلمين. يعني آية عظيمة آية عجيبة من آيات الله. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. الأعجب من هذا قال الذي عنده علم لا تنسى مسألة العلم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذا جني ولا إنسي؟ إنسي. تأمل هذا شيء عجيب. من أين جاء بهذه القوة والقدرة؟ لأنه دعا الله جل وعلا. الدعاء سلاح المؤمن. لأنه استعان بالله ما يتوكل على الله فهو حسبه. لأنه على علم عظيم بالله وبكتاب الله. قال الذي عنده علم من الكتاب هذا هو السبب لعظم علمه بالله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وبالفعل دعا الله تعالى فاستجاب الله له وإذا بعرش بلقيس أمام سليمان. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. كما شكر نعمة الله عليه لما سمع كلام النملة فكذلك هنا يشكر نعمة الله عليه. يعني لا تنسى هذه المعاني استصحبها وأنت تقرأ الآن السورة. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. أيضا مسألة تتعلق بالعلم تعلم ولا لا تعلم عرشها. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو كانت فطنة كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. أيضا آية أخرى قيل لها ادخلي الصرح قصر سليمان وكان قد جعل الأرضية عبارة عن زجاج صاف وتحته بحر فيه الأسماك وفيه دواب البحر. الذي يراه يظن أنه لجة يعني أنه بحر عميق. قال فلما رأته حسبته لجة إنه بحر فأرادت أن تجتاز البحر فكشفت عن ساقيها. قال إنه صرح ممرد من قوارير يعني مملس من زجاج صاف. يعني لما رأت مثل هذا خاصة في زمانهم يعني هذا مستحيل أن يفعله بشر. فعلمت أنه نبي من عند الله. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن هنا ما الذي برز في قصة سليمان؟ موضوع ماذا أيضا؟ علم آيات استسلام شكر، مع أنه متفرقة لكن إن شاء الله تنتظم في معنى واحد في السورة. طيب، لكن عندك آيات النملة، نملة تتكلم، هدهد يتكلم بتوحيد الله، وآيات عجيبة. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، تقول ما ذكر قصص باقي الرسل، اختار قصة ثمود وصالح عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ ننظر. أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. تشاءموا به، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، ما يقع عليكم من المصائب ما تتشاءمون به هذا بقدر الله عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. يعني إلى الآن الكلام فيه عموم يتكرر في مواقف كثيرة، لكن ما الذي تميز في هذه القصة هنا في سورة النمل؟ وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، يعني نغتاله ليلا، نقتله ليلا بدون أن يعلم، أن يشعر، أن يدري، أن يعرف أحد. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ما ندري من قتله، ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هنا إيش نقول في قصة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام؟ فوق كل ذي علم عليم، يعني أن الله تعالى يعلم ما يخفون. نعم ممكن، لعل هذا من أقرب ما يكون، والله أعلم. طيب، ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم إيش قال؟ تبصرون. هذه وحيدة هنا في النمل، يعني في كل قصص لوط في القرآن ما يقول أنتم تبصرون، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، لكنه قال أنتم تبصرون، مسألة علم. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم إيش؟ مسرفون ولا إيش؟ تجهلون. هناك في الأعراف قال مسرفون، أسرفوا في الشهوات، وحتى والعياذ بالله يعني انتكست فطرهم وتعدوا حدودهم وأسرفوا، لكن هنا تأمل كيف تبصرون وعكس تبصرون تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. بعد هذه القصص قل الحمد لله، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. كما عرفنا القرآن كتاب توحيد، يعني انظر إلى هذا التعقيب على هذه القصص، الله تعالى سلم عباده وأنبياءه، عباده الذين اصطفى سلمهم من الهلاك نجاهم، وجاءت الآيات في تقرير التوحيد وبيان براهين التوحيد، آيات عظيمة تدل على توحيد الله. الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، هذه نعم عظيمة وآيات بديعة. أإله مع الله بل أكثرهم إيش؟ لا يعلمون. يعني الأولى قال بل هم قوم يعدلون، يعني يعدلون مع الله إلها آخر، يعدلون بالله إلها آخر يعني يشركون، لكن يعني التعقيب عام في البداية لإنكار الشرك، لكن أول تعقيب خاص بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أيضا موضوع التذكر يتعلق بالعلم. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. حتى التعقيب هنا لا يعلمون قليلا ما تذكرون، والباقي في إنكار الشرك. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هنا واضح التعقيب هنا يتعلق بالبرهان والدليل الذي به يكون العلم، يتحقق العلم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة. سيأتي معنا الاختلاف في تفسير الآية، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، يعني على قول من الأقوال بل ادارك علمهم في الآخرة يعني تكامل ويعني مثل ما يقال يعني أدرك الشيء يعني لحقه حتى وصل إليه أو وصل إلى تمام الشيء أدركه الإدراك، يعني أن تحيط بالمعلومة. فتكامل علمهم متى؟ في الآخرة يوم لا ينفع الندم، يعني تيقنوا وادارك علمهم أدركوا كل شيء، لكن متى؟ يوم لا ينفع بعد فوات الأوان. بل هم في شك منها يعني في الدنيا، بل هم منها عمون. وما ننسى الفاتحة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، يعمهون هنا بل هم منها عمون. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. طبعا كما عرفنا الآيات هي تقرير التوحيد، تقرير البعث، هذه أصول في القرآن الكريم. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون. آية فيها تسلية وتثبيت، وإن يعني ما ظهر هذا بشكل يعني كبير كما في سورة الشعراء، لكن السور كما عرفنا يعني يتناسب بعضها ببعض. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. موضوع الشكر. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. هذا من كمال علمه جل وعلا. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وافتتح بقول هدى وبشرى للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين. تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. هذا في الحقيقة تعقيب جامع ورائع بعد كل هذه الآيات، تأمل فيه مرة أخرى. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، يعمهون منها عمون، ما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. طيب من الذي يستجيب؟ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. موضوع الآيات يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم ينتقل إلى التذكير بشيء من مشاهد الآخرة. وإذا بك أيضا ترى آيات عجيبة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. آية عجيبة السورة. إذن الآن تلاحظ أنها برزت فيها مخلوقات حيوانات تتكلم، نملة تتكلم، هدهد يتكلم يدعو إلى توحيد الله. وهنا سبحان الله تأمل لما ذكر ما يتعلق بالآخرة ذكر من علامات الساعة ماذا؟ خروج الدابة، دابة تكلمهم. أن الناس تكلمهم بماذا؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. سبحان الله موضوع الآيات. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا. انظر الآن، إذا جاءوا في موقف الحشر، تأمل ما يذكر هنا الأهوال والتخويف، بل تأمل قال أكذبتم بآياتي، أكذبتم بآياتي. الإنكار الثاني ماذا؟ ولم تحيطوا بها علما. الآن أصبح عندك الآن ربط وانت تقرأ بين إيش موضوع الآيات وموضوع إيش العلم، والربط واضح لأن التفكر في آيات الله تعالى يورث صاحبه ماذا؟ العلم. وكلما ازداد المسلم علما ازداد تفكرا في آيات الله، فكلاهما يؤدي إلى الآخر. قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. كيف تكذب بالشيء وأنت لم تدرك، لم تحط به علما؟ هناك يقول أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا، يعني مع أن يعني السياق هنا انتهى في ذكر مصير هؤلاء، وقع القول عليهم يعني القول عليهم بالعذاب بما ظلموا بسببهم فهم لا ينطقون. يعني المتبادر إلى الذهن أن يأتي قول الله مباشرة ويوم ينفخ في الصور، يعني بعد ذلك يذكر أيضا مشاهد أخرى مثلا. لكن تأمل كيف تأتي آية تتوسط الآيات التي تتحدث عن الآخرة. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. رجعنا إلى موضوع ماذا؟ الآيات، التفكر في الآيات. آيات واضحة الليل والنهار، يعني ما أنسب هذا التعقيب هنا. وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، كأن يقول لهم لا تجعلوا يعني أو لا تظلموا أنفسكم تجعلوها في هذا الموقف يوم القيامة. كيف تخرجون من هذا الآن في الدنيا؟ تفكروا في آيات الله حتى تؤمنوا. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم ترجع الآيات لذكر مشاهد الآخرة. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. أيضا تأمل سبحان الله ذكر في مشهد الآخرة صورة تتعلق بشيء من آيات الله. وترى الجبال، هذه الجبال العظيمة نراها في الدنيا آية من آيات الله الشامخة الصلبة القوية، تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب هباء منثورا. قال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ثم الجزاء، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. موضوع الأمن أيضا يحتاج إلى تأمل تفكر في السورة. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ونحن الإخوة دائما نقول إذا أردت أن تكتشف موضوع السورة عن ماذا تتحدث السورة ركز النظر في فاتحتها وفي خاتمتها، وهذا أسلوب عند العرب. العرب كانوا يبدأون خطبهم بمقدمة وجيزة جامعة للمقصود من الكلام، براعة الاستهلال، وكذلك الخاتمة. تأمل في خواتيم سور القرآن، تأتي خواتيم قوية وجامعة للمقصود أو فيها إشارة إلى المقصود. ثم يقول الله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. تتفكر طيب ليش الله ذكر أنه رب هذه البلدة مكة وقال الذي حرمها وله كل شيء؟ تعيد النظر، تطيل التفكر، لعله يفتح لنا إن شاء الله أثناء التفسير. وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني كما وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأتوني مسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. الآن انظر إلى الخاتمة، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. تبين المقصود، خلاصة السورة، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وما ربك بغافل عما تعملون. الآن من يلخص لنا كل هذا الكلام؟ أحسنت، جزاك الله خير. وهذا يعني تقريبا نفس اللي كلام لخصته، يعني موجود عندي يعني. فبالفعل يعني لما تتفكر الآن في السورة كما تفكرنا فيها تجد أن السورة كما هو واضح تحث على التفكر في آيات الله وخاصة مخلوقات الله، كما عرفنا في قصة موسى، في قصة سليمان نملة تتكلم، الهدهد ينطق يدعو إلى الله إلى توحيد الله، وكلها في النهاية نتيجة هذا التفكر ماذا؟ يعني في القصص اتوني مسلمين، أسلمت مع سليمان، إذا ما أسلموا ستكون هناك حرب. وتأمل حتى الآن يعني هذا المشهد الذي ذكر هنا، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. الآن والله فقط فتح لي الآن أن هذا يناسب موضوع الأمن، يناسب ختام السورة، البلدة الذي حرمها فيأمن فيها كل شيء حتى الحيوان والنبات. ثم أيضا يعني كما عرفنا في قصة يعني نبي الله صالح، كما قلنا كيف أن الله تعالى حفظ نبيه صالح وأمنه من مكر هؤلاء الأشرار، 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون وأرادوا قتله. انظر هنا موضوع العلم، علم الله تعالى وكذلك تأمينه للمؤمنين، كيف أمن نبيه صالح ونجاه وقومه من مكرهم. وكما عرفنا في قصة لوط تبصرون تجهلون آيات التوحيد، دابة تتكلم تنطق، فالله أعلم. السورة واضح يعني مقصودها في هذا الباب. نحن دائما في مقاصد السور نقول من مقصودها، حتى لا ندعي أننا أحطنا بمعنى السورة. مهما تأملت قل من مقاصد السورة، هذا من تمام الأدب مع كتاب الله، لأن هذا الإخوة باب عظيم، والله هو باب عظيم في فهم كتاب الله تعالى. أنت الآن أنا أشعر هذا في نفسي في القراءة في هذا الباب، انظر إلى حالك قبل أن تعرف مقصود سورة من سور القرآن. الآن سورة النمل مثلا كنت تقرأها كثيرا، لكن ما كنت تعرف الربط بين هذه الآيات والقصاص، ولماذا قال كذا، ولماذا قال اختار هذه الكلمة. لكن الآن سبحان الله أصبحت السورة ككل كأنها إيش؟ جملة واحدة، كلمة واحدة. وإذا افتتحت السورة تود أنك لا تقطعها، تريد أن تقرأ تواصل آيات السورة حتى تختمها. وهذا والله أعلم من أسرار إقبال السلف وإقبال الصحابة على القرآن الكريم، يعني عندهم فهم. الآن أنا أشبه هذا، تخيل خطيب جمعة خطب خطبة جمعة، واحد سألت الخطيب تكلم عن ماذا؟ قالك الخطيب أمرنا بتقوى الله، الخطيب أمرنا بأن نشكر نعمة الله، الخطيب ذكرنا باليوم الآخر، الخطيب ذكرنا بالتوكل على الله، الخطيب وذكر لك معاني متفرقة، وقال حديث كذا وقال حديث كذا. صحيح استفاد من الخطبة جزاك الله خير، طيب، لكن جاك واحد قال لا، الخطيب اليوم خطبته بعنوان التوكل على الله، بعنوان الشكر لله. يعني فرق كبير بين الثاني الذي فهم الكلام ككل وبين الأول الذي فهم معاني متفرقة. نحن في الحقيقة لما نقرأ سور القرآن نفهم معاني متفرقة، ما نفهم حقيقة السورة. لا شك أن كل سورة لها رسالة معينة، لها مقصد معين، ولا لماذا قسم القرآن إلى سور؟ ليش ما يكون كل عبارة عن كلام من أول إلى آخره؟ إذن لما يقسم إلى سور، إذن كل سورة لها مقصودها، لها جوها، لها أسلوبها، لها أسرارها وحكمها. فهذه السورة والله أعلم كما عرفنا، يعني هذه العلاقة الآن ربطنا بينها موضوع التفكر في آيات الله، موضوع العلم، موضوع يعني الأمن، موضوع الشكر، كلها في الحقيقة يعني ممزوجة، لأن التفكر في آيات الله، طبعا هذا يمكن أول ما نذكره فيها، التفكر في آيات الله، وقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. فإذا التفكر في آيات الله يثمر للعبد العلم بالله وعبادة الله، الاستسلام لله، يثمر للعبد أن يشكر نعمة الله عليه ويعيش في أمان بإذن الله. والله أعلم. ما أدري حد عنده أحسنت. هذه الأمور الفوائد المتفرقة ستأتي معنا، مثلا في قصة نبي الله سليمان أو غيره ستأتي معنا لا شك، وهذا كله يصب في هذا، لأن يعني هذه أمور ما تنفك عن بعضها. الذي يتفكر في آيات الله ما يكون هذا لنفسه فقط، لابد أن يدعو إلى الله، يدعو إلى الله بعلم وبصيرة. نعم نعم أنا تلو القرآن. أنت سبقتنا، لأن أنا كنت أريد أن أفسر آية من السورة، فأقول يعني هذا الكلام الذي ذكرته، يعني جزاك الله خير. يعني وهذا طيب الآن نذكره، لأننا ذكرنا أن الفاتحة كانت عامة، لكن الآن بعد أن عرفت يعني شيء من مقصد سورة النمل تبين لك لماذا جاءت هذه الفاتحة الآن، لأن كما ذكر الأخ جزاه الله خير يعني أعظم آية كتاب الله، أعظم آية القرآن الكريم. وإذا أردت أن تتفكر في آيات الله فعليك بالقرآن الكريم تهتدي. وفي المقابل هؤلاء يعني كانوا في العمى لأنهم أعرضوا عن كتاب الله وعن الإيمان. نعم. طيب، ثم بقي لنا أيضا أن نذكر ما يتعلق بالمناسبات بين سورة النمل وسورة الشعراء. الآن أظن هناك مناسبة واضحة الآن ذكرناها قريبا. إيش؟ نعم، يعني موضوع القصص صحيح، هاي مناسبات، هذه مناسبات عامة. القصص في سورة الشعراء كثيرة، وهنا جاءت قصة موسى عليه السلام تكملة، يعني فيها بيان هذا المشهد ما ذكر في قصة في سورة الشعراء، وفيها قصة سليمان وقصة نبي الله صالح. يعني لكن نريد يعني مناسبات. ها، نعمة القرآن، أحسنت، لأن سورة الشعراء الإخوة لا تنسوا يعني الأمر الذي ذكرناه فيها بالنسبة بما يتعلق باسم السورة الشعراء، لأن قلنا كأن هذا في إشارة إلى ماذا؟ إلى أن القرآن أعظم آية. الله تعالى كما عرفنا في سورة الشعراء سل نبيه صلى الله عليه وسلم بذكر مصارع الغابرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم، لكن وقال في بدايتها لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ويستطيع الله تعالى أن ينزل عليهم آية قاهرة تجعلهم يخضعون، إن ننزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين، لكن أنزل عليك أعظم آية القرآن الكريم. وفي مقابل هذا نسف ما عندهم من علم، من ما يتمسكون به وما يعارضون به القرآن، حتى ادعوا أن القرآن شعر، هذا أعلى شيء عند العرب الشعر. ففي آخر سورة الشعراء عظم من شأن القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ثم يعني نفى أن يكون كهانة أو أن يكون شعرا كما مر معنا. فجاء في سورة النمل أيضا تأمل، جاء الثناء على القرآن الكريم في بداية السورة من أولها، ثناء على القرآن وعلى أهل القرآن. وأيضا كما عرفنا فيما يتعلق بمقصود سورة النمل أن أعظم الآيات التي يعني يتفكر فيها المسلم هي القرآن الكريم، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. ولهذا يقول أبو جعفر بن الزبير الغرناطي رحمه الله لما أوضح في سورة الشعراء عظيم رحمته بالكتاب وبيان ما تضمنه مما فضح به الأعداء ورحم به الأولياء إلى آخره، قال أتبع سبحانه ذلك مدحة وثناء أو مدحة وثناء، وذكر من شملته رحمته به تخصيصا واعتناء، وخاصة أنه ختم سورة الشعراء بالثناء على القرآن، افتتح سورة النمل بالثناء على القرآن. طيب نريد شوي ربط بين المقاصد نفسها، يعني تلاحظ هنا سورة الشعراء فيها تسلية بذكر أعظم آية، وكذلك تسلية النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ماذا؟ عاقبة المجرمين المعرضين، وذكر مصارع الغابرين، وهذا فيه تخويف إهلاك للأمم الماضية المكذبة. هنا الموضوع أو الأسلوب يختلف تماما، الموضوع هنا دعوة إلى ماذا؟ التفكر في آيات الله. وأيضا الجمع بين هذين المقصدين والأسلوبين في غاية الجمال، وهذا له نظائر في القرآن. لماذا؟ لأن الإنسان عبارة عن، تريد تخاطب الإنسان، هناك أمرين: عاطفة وجدان وفكر وعقل. فالقرآن يخاطب الناس من الأسلوبين، بالأسلوبين جميعا. وعموما يعني في السورة الواحدة تجد الجمع بين أن الآيات يعني أي برهان من براهين التوحيد تجد فيه خطاب للعقل وفي الوقت نفسه استثارة للعاطفة. يعني مثلا الآية التي مرت معنا هنا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. يعني كان يكفي إذا كانت المسألة مسألة علم وعقل وإقناع، يكفي يقول الله الذي خلق السماوات والأرض أنزل من السماء ماء فأحيا الأرض وهكذا. أما أن يسترسل في بيان النعم والصور مختلفة من النعم، هذا يخاطب ماذا؟ العاطفة. وجدان الإنسان يستحي على نفسه لما يتفكر في نعم الله عليك، كيف لا يشكر الله؟ كيف بعد ذلك يشرك بالله؟ وهذا تجده في كل برهان من براهين القرآن. هنا سورة بأكملها في سورة الشعراء برز فيها موضوع خطاب العاطفة، طبعا مع مخاطبة العقل، لكن المقصود التخويف والإنذار، هذا فيه خطاب للعاطفة. هنا تلاحظ الذي برز في سورة النمل التركيز على خطاب العقل ويعني تفكر في آيات الله. هذا يذكرني تماما بسورة الدخان والجاثية. سورة الدخان فيها إنذار: إنا كنا منذرين، وحتى يوم تأتي السماء بدخان مبين. وسورة الجاثية إيش؟ تفكر. حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار، إلى آخر الآيات. فهذا تجده مقرونا في كتاب الله، والله أعلم. إذن هذه طبعا، والمناسبات يعني الذي يتفكر بين السورتين، كما عرفنا هناك تسلية أيضا. السورة ما تركت التسلية: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يعني والله أعلم. طيب، بقي نختم بهذا، اسمحوا لي. حد عنده شيء في المقصود والمناسبات؟ طيب ناخذ نعم. أحسنت، نعم. أيضا هذا باب بالفعل، يعني دائما أيضا أحسنت، ذكرتنا بهذا المنهج في الحقيقة في القرآن. هذا منهج في القرآن. كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الآيات الكونية والآيات الواقعية. الآيات الكونية: السماوات والأرض مثلا، مخلوقات تتكلم، ثم تجد أن الله تعالى يذكر آيات واقعية، يعني واقعية في حياة البشر، يعني بذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم. أيضا هذا تفكر في التاريخ، تفكر في الآيات الواقعية. اليوم إن شاء الله الدرس آيات يعني في الواقع، فيعني أيضا هذا يناسب سورة النمل. كما عرفنا يعني هذه آية من آيات الله، كيف الله تعالى يحفظ أولياءه وينجيهم ويهلك الظالمين. نعم، لذلك قال: إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. أي نعم، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. نعم، تمام. طيب، بقي معنا الإخوة، يعني نختم بهذا، نتكلم عن طاسين. نحن مر معنا الحديث عن طاسين ميم في سورة الشعراء وأطلنا الكلام، لكن هنا من المناسبات في هذين الحرفين، كما لو تذكرون قلنا يعني ما نريد أن نكرر الكلام العام، هذه حروف مقطعة الله تعالى أعلم بمرادها، لكن لا شك أنزلها لحكمة، لما أمرنا بتدبر القرآن أمرنا بتدبر القرآن كله، يدخل في هذه الحروف، فتلمس الحكم فيها إذا كان الأمر فيه مناسبة يعني جميلة فلا بأس به، هذا يزيدك إيماناً بجمال القرآن والتناسب الدقيق في القرآن الكريم. ومما ذكره بعضهم كما عرفنا في سورة الشعراء أن هذه السور طاسين ميم أو طاسين يذكر فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام، والسور التي فيها طاسين مع حرف الميم تكون قصة موسى طويلة، مثل سورة الشعراء سورة ماذا؟ القصص، هذا واضح. وعرفنا قديما في سورة طه أيضا فيها قصة موسى، لكن ذكر الله تعالى نبيه هارون، المهم يعني بكثرة في سورة طه. هنا لا تجد حرف الميم، لذلك تجد قصة موسى قصيرة في السورة، ما استغرقت آيات كثيرة منها، فلعل هذا من المناسبات كما قيل الله أعلم، يعني حرف الطاء يعني فيه إشارة إلى يعني طور سيناء، جبل الطور، لأنه حصل فيه أعظم موقف في قصة موسى في مناجاة لله جل وعلا عند جبل الطور، حتى لو ما ذكر يعني في السورة لكن ذكر يعني مكانه ما حصل عنده في سورة النمل هنا مثلا، والسين تتبع هذا الله أعلم طور سيناء أو غير ذلك الله أعلم. أما الميم ما ذكرت هنا كما عرفنا، الله أعلم ما يعني أطال الله تعالى في قصة موسى في هذه السورة. لكن من الأمور العجيبة في سورة النمل فيما يتعلق بطاسين، حاولت أن أخرج بعض المناسبات في العدد، فحساب الجمل لطاسين طاء قيمتها 9 عند العرب، وسين قيمتها 60، 69 هذه إيش 69؟ ما أدري، الله أعلم. طيب، لكن قلت في نفسي خلينا نحسب حرف الطاء في سورة النمل كلها وحرف السين في سورة النمل كلها، طبعا هذا يحتاج بحث أو حساب كلمة كلمة كلمة، واليوم لما أخذت البنات المدرسة قلت عندكم واجبات؟ قالوا ما عندنا واجبات إلا واجبات يسيرة، قلت أنا عندي واجب لكم، هم ما شاء الله حافظين سورة النمل، قلت خلاص عندكم سورة النمل وحدة تطلع لي حرف الطاء تكتب لي كل كلمة فيها طاء من سورة النمل، والثاني تطلع لي كل كلمة فيها سين من سورة النمل، وبالفعل كتبوا، هذا واجب يعني. فسبحان الله، ثم تأكدت يعني بعدهم أصلحت شيء يسير، كان الحمد لله ما شاء الله كان الاستقراء جيد، فسبحان الله عدد حرف الطاء حروف الطاء عددها في سورة النمل 27، وترتيب سورة النمل في المصحف 27، عدد حرف السين حروف السين في سورة النمل 93، وعدد آيات سورة النمل 93. طبعا قيل في عدد آيات سورة النمل غير هذا، لأنهم تعرفون إخواء الخلاف في العد في عد الآيات، لكن القول المشهور الذي عليه جرت المصاحف والترقيم 93. أقول في نفسي سبحان الله، يعني لا شك أن هذا ما يكون عبثا، يعني انظر إلى الدقة المتناهية حقا، يعني طاسين ثم عدد الطاء بما يناسب ترتيب سورة النمل في المصحف 27 27، الكلمات التي فيها حرف السين 93 بالضبط هكذا بعدد آيات سورة النمل، يعني شيء بالفعل عجيب. ذلك حتى تلاحظ بعض الكلمات هنا مثلا أو آتيكم بشهاب قبس، قبس ما قال جذوة مثل سورة إيش القصص مثلا، قبس فيها حرف السين، لو تغيرت الكلمة يختل هذا الترتيب. وهذه الدقة في الحساب، سبحان الله. نقول هذا ليس من باب الجزم وإنما من باب الاستئناس، الإنسان ما يتجرأ، لكن يعني لعل هذا من المناسبات اللطيفة في كتاب الله، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين.